وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب أولى أن يتوقف فيه أو يرد. فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجربا في الإصابة. الشرط الثالث عدلان، يعني ذوي عدل، فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يقبل، ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل. وعلى كلام المؤلف نعم. الشرط الرابع العدد، العدد، فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يقبل، لأنه لا بد من اثنين. فصار اشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة: أن يكون طبيبا حقا مسلما عدلا ومتعددا، اثنان فأكثر. وذلك لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام، ولا بد فيها من العدالة، ولا بد فيها من التعدد. طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش، فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق، لا بد أن يكون طبيبا. ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب، أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب نعم يؤخذ، هذا القول الراجح يؤخذ، لأنه أخبر عن طبيب. فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر. وأما قول المؤلف مسلمان، فالصحيح أن الإسلام لا يشترط في الطبيب، لا في مسألة أن المرض مخوف، ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه، كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضر. فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينا نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره إلى الهجرة، في سفره في الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد 3 ليالي إلى غار ثور. فهذا ائتمان عظيم، لا على المال ولا على النفس، أما على المال فقد أعطياه الراحلتين، وأما على النفس فإنه سيدلهما على الطريق، مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجعلوا لمن أتى بهما 200 بعير لكل واحد 100. وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر، وسلم الرجلين وأخذ 200 بعير، لكنه أمين فدل هذا على اعتبار قول الكافر إذا كان أمينا. طيب، إذا مسلمان الصحيح أن نجعل بدلهما بدل هذه الكلمة أمينا. طيب، الثالث عدلان، أيضا هذا الصحيح أنه ليس بشرط ما دام مؤتمنا، مسلم مؤتمن في مهنته، فالصحيح أنه لا تشترط العدالة، لأن كثيرا من الناس قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا لكنه في مهنته لا يخون، إما لمرؤته أو من أجل الشرف أو من أجل الدعاية لنفسه، لأنه لو خائن وعرف الناس أنه خائن تركوه. طيب، بقي علينا نعم، ولو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله، لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، أكثرهم لا يصلي مع الجماعة، أكثرهم يحلق لحيته، ها؟ أكثرهم يدخن هنا. فلو أن اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء. طيب، بقي علينا العدد، المؤلف اشترط العدد أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي، وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كاف في ذلك. ولهذا لا لسنا نقول مثلا لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع هات واحد يشهد، بل نأخذ بقوله ولو كان واحد. إذن المدار في هذه المسألة على إيش؟ على الأمانة. متى وجدنا طبيبا أمينا وقال لنا إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوفا. طيب، لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم غير مخوف وقال الكافر بل مخوف، من نقدم؟ لا نقدم من هو أخبر وأعلم، فإذا علمنا أن الكافر أرقى علما من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله. كثير من أطباء المسلمين الآن يتعلمون على أطباء كفار، واضح؟ أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده فإنه يعتبر بمنزلة المريض مرضا مخوفا. هو نفسه ليس بمريض، لكنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى، فهل نقول إن هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا؟ الجواب نعم، لأنه لا فرق بينه وبين من أصابه المرض في اليأس من الحياة، فيكون هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا. والطاعون وباء فتاك يعدي وينتشر بسرعة، ولكنه هل هو نوع واحد أو هو جنس تحته أنواع؟ فقال بعض العلماء إنه نوع واحد، وهي أورام خبيثة تخرج في البدن فتقضي عليه، لكنها غير أمراض السرطان، لأن السرطان ليس يعدي، لكن أمراض أخرى مثل الجذام وشبهه، هذا هو الطاعون. وبعضهم قال المراد بالطاعون كل مرض معد فتاك، ولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال: المطعون والمبطون وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب الطاعون، والمبطون هو الذي انطلق بطنه وأصابه القيام الدائم أو أصيب بألم في البطن، وهو مثل ما يسمونه الزائدة. الزائدة إذا أصابت الإنسان وانفجرت مات، ما فيها سلامة، لكن يجد ألما شديدا في البطن، فإذا يسر الله له أن تستأصل سلم. طيب، إذن من وقع الطعام ببلده نقول هو مريض مرضا مخوفا، ولا في حكم المريض؟ في حكم المريض، لأنه لم يمر. قال: ومن أخذها الطلق. المرأة إذا أخذها الطلق وهو الوجع الذي يسبق الولادة، وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل، لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق، ووجهه إلى ظهر أمه، وظهره إلى بطن أمه، فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم، ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم. شوف الحكمة الإلهية، جعل الله وجهه إلى ظهر أمه من أجل أن يقي الصدمات، وظهره إلى بطن الأم لأن الظهر يتحمل، فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تجي البطن تصيبه، ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية. عند خروجه ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول. الأول هو الذي يخرج، الرأس يخرج أول، لأنه لو خرجت الرجلان أولا لشق على الأم شقة شديدة، فإن إذا انسلخ ربما تقف اليد هكذا وتحول بينه وبين الخروج، ويحصل في ذلك إما تمزق الصبي أو تألم الأم بكثرة. لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن، ولذلك يقولون متى دخل الرأس دخل بقية البدن. أما إذا عجزت أن يدخل الرأس لا تحاول أن يدخل البدن. نعم، قال أهل العلم: وينبغي أن يدخل في القبر كما خرج من بطن أمه، بمعنى أننا ننزله من عند الرأس، نجيب الرأس من عند رجلي القبر وندخله كذا سلم. نعم، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا فيدخل إلى القبر. وبعض العلماء قال: لا، يتابع بالميت من جهة القبلة وينزل جميعا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم. على كل حال، أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضا مخوفا. فإن قال قائل: كيف يكون هذا مرضا مخوفا مع أن السلامة أكثر؟ أليس كذلك؟ السلامة أكثر؟ ها؟ السلامة أكثر. ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت؟ يمكن يموت 1%، 1% أو 1 في 1000. فيقال: لكن لو ماتت من الطلق لم تعد ميتة بغير سبب يقتضي الموت. فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف. إلى متى يكون مرض مخوفا؟ حتى تنجو، مو حتى تضع، حتى تنجو. تنجو لأنه ربما تضع ولا تنجو. أحيانا تضع المرأة ولا تنجو، وتسمى عند النساء الخلاص. الخلاص يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلصت. إذا خلصت وخرجت المشي معه كل شيء الآن يطمئن إليها. ولهذا قال العلماء: من أخذها الطلق حتى تنجو، ولم يقولوا حتى تضع. نعم. ها؟ اين ما يؤخذ بقوله؟ ها العلة لانه لا بد من الذكورة. الصحيح مثل ما قلت المرجع الى الامام. نعم.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سلم أو خالد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول كالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا فرق المؤلف بين السل والفالج؟ لا تنظر، أنا أسأل تعليق، ما لك دخل في الكتاب. لماذا فرق بين السل والفالج؟
الفالج
يكون ضار. لا. يلا فهد. يكون ثابت، تمام، لأن الخطر في السل في آخره، والخطر في الفالج في أوله، فلهذا صار أول الفالج مخوفا وآخر السل مخوفا. طيب، ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، اشترط المؤلف هنا ثلاث شروط.
نعم، أولا يكون اثنان.
نعم.
ثالثا يكون عدلين. نعم. ثالثا أن يكون مسلمين. ورابعا أن يكون عدلين.
نعم. كلتا.
مسلمين وعدلين.
نعم.
والعدد اثنين.
نعم.
نعم.
نعم. طبيبا. وطبيبا. يعني عندهم عين بالطب. طيب. هذه الشروط الأربعة. ذكرنا أن في بعضها شيئا من النظر.
نعم. قلنا يشترط الأصل يشترط الأمان. طبيعي. أما اشتراط المسلم واشتراط العدالة فليس بواجب أو ليس بشرط.
والتعدد؟
والتعدد كذلك.
وش معنى كذلك؟ يعني شرط ولا غير شرط؟ إذا قلنا الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبا مأمونا. طبيبا مأمونا. طيب يلا يا عبد الله. قوله: من وقع الطاعون في بلده. الطاعون ما هو؟
الطاعون مرض ينتقل الله سبحانه وتعالى به إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة.
نعم.
إلى الآخرين.
نعم.
وهو مرض المخوف.
أحسنت. حتى وإن لم يصب به؟
حتى وإن لم يصب به يحتمل أن ينتقل إليه.
نعم. يترقب وقوعه. طيب، الطاعون له حكم شرعي.
إذا وقع في بلد لا يجوز الإنسان أن يخرج
منه فرارا منه.
نعم.
ولا يجوز أن يقدم
على
هذا البلد. طيب، صح. قال: ومن أخذها الطلق. ما الطلق فهد؟
هو خصم
ها؟
أول الثاني الدم الذي يخرج قبل.
لا، هذا نفاس.
قبل الدم.
نفاس. أحسنت. عند الولادة الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. طيب، حملته أمه كرها ووضعته كرها. لماذا جعل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا حليم. خالد.
ها؟ احتمال انها تموت.
احتمال تموت، حتى الصحيح احتمال يموت.
نعم،
في الله لن يوجد حالات كثيرة
تموت
المرأة. إيه، لكن هناك أكثر. السلامة كيف جعلنا مخوفا؟ يعني في حكم مخوف، كيف لماذا جاءنا في حكم مخوف؟
لأنه يحتمل أن تموت فيها.
يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل إن هذا شيء أمر نادر، يعني معناه يصح أن يكون سببا للموت. واضح؟ كل شيء يصح أن يكون سببا للموت فهو مخوف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم تبرعه لورث بشيء. قول لا يلزم، هذه جواب الشرط في قوله: ها، وإن كان مخوفا. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم، بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون، ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورث لها. هذا الحكم. التصرف من مرض مخوف إن كان تصرف معاوضة ما في ليس فيه تبرع فهو جائز، يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة. أما إذا كان فيه تبرع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف إن كان لوارث فإنه لا يلزم، لا يلزم، ولم يقل لا يصح، لأنه لو أجازه الورثة لثبت، لكنه لا يلزم. وقول مؤلف لوارث قلنا سواء كان وارثا بفرض او تعصيب، فلو ان رجلا كان له زوجه وكانت الزوجه تخدمه وتحسن اليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من ابناء العم الذي هو معه دائما في خصومه ونكد، فقال: قد وهبت بيتي لزوجتي لانها تحسن الي، وخاف ان مات ان يدخل معها في الارث ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة، ثم مات هذا الرجل، فهل تثبت العطية للزوجة؟ لا، لأنها وارثة. ومن مرضه مخوف لا يمكن، لا يلزم شيء من أن يتبرع بماله، أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورثة. لكن يقول المؤلف: إلا بإجازة الورثة. وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه: هل أجزت تبرع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أصدق. إذن تبطل العطية، تبطل العطية. زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل، يعني أخرجه للسوق ونودي عليه السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم، فما حكم ذلك؟ هل يستأذن ابن العم ولا ما يستأذن؟ لا يستأذن، لأن هذا ليس بالتبرع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل. قال: ولا بما فوق الثلث. بما فوق الثلث لمن؟ لغير الوالد. وأن الوارث من باب أولى لأنه لأن التبرع الوارث ولو بالقليل، لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث، فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة، وما لم يزد فهو حق للميت. مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي، ولكن نحن أنا أفلاطية، قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث يصح. وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت، ما يصح إلا الثلث، إلا ثلث فقط، وما زاد فالورثة بالخيار. الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يلزم تبرعه
تبرعه
لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فارد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم عطية المريض المرض المخوف. يقول المؤلف: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا. مثال ذلك زيد مريض مرض المخوف، وله أخوان، له أخوان، فأعطى أحدهما 100 درهم، نقول هذه العطية غير لازمة. لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث. طيب، شخص آخر في مريض مرض الموت المخوف، فأعطى أجنبيا منه ولكنه صديق له، أعطاه 100 درهم، فهل العطية صحيحة؟ فيه تفصيل: إن كانت من الثلث بأقل فالعطية صحيحة لازمة، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة. ولهذا يقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم. مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمته التي يباع بها، فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لازم، لأنه لم يتبرع بشيء. فإن اشترى منه بيتا يساوي 1000 × 1500 فإن الزائد على 1000 لا يصح إلا بإجازة الورثة، وذلك لأن الزائد يعتبر بمنزلة التبرع، إذ أن البيت لا يساوي أكثر من 100. يقول: ولا بما فوق الثلث. لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث، إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه. فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في مرض موته في المرض المخوف، إن مات من هذا المرض قلنا للورثة: الأمر بأيديكم، إن شئتم نفذوا العطية، وإن شئتم إيش امنعوها، وإن شئتم امنعوها. هذا إن مات. أما إذا عوفي فإن التبرع صحيح، التبرع يكون صحيحا. مثاله: امرأة أخذها الطلق، والطلق مرض مخوف، فتبرعت لزوجها بنصف مالها بنصف مالها، ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرع؟ لا يصح إلا بإجازة الورثة. طيب، وضعت المرأة وبرعت وعادت صحيحة، فما حكم تبرعها لزوجها بنصف مالها؟ صحيح، صحيح، لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرع لزوجها قد زال وارتفع، فصارت العطية صحيحة. ولهذا قال: إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن عوفي من أي شيء؟ من المرض. إن عوفي فكصحيح. ثم قال: ومن امتد مرضه، وهذا هو القسم الثالث من الأمراض.